أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه واتبع سنته إلى يوم الدين. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله: واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. واختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك. بعد أن انتهى الشيخ أبو محمد رحمه الله من تفصيل المسألة في مس الرجل ذكره، قد ذكر الشارح التفاصيل في تلك المسألة، انتقل يتحدث عن مسائل مشابهة ولكنها مختلفة في الحكم، وهي: إذا مست المرأة فرجها هل يجب عليها الوضوء أو لا؟ خلاف في المسألة داخل المذهب، والراجح أنه لا يجب عليها الوضوء، أي لا، ليس من نواقض الوضوء، حتى ولو ألطفت. الإلطاف في اللغة هو أن تدخل المرأة بعض أصابعها في فرجها، فحتى هذه لا تنقض الوضوء، ليست من نواقض الوضوء. هذا هو الراجح في المذهب. قد ذهب ابن عاشر رحمه الله في نظمه إلى أنها إذا ألطفت ينتقض وضوءها، وهذه من الأحكام الضعيفة في ابن عاشر. قال الشيخ أبو الحسن الشارح رحمه الله: اختلف في مس المرأة فرجها في إيجاب الوضوء بذلك على ثلاث روايات. إحداها وهو مذهب المدونة وصححه عبد الوهاب: عدم النقض، قلنا هذا هو الراجح من الروايات الثلاث. نعم، لقوله في الحديث: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. هذه رواية عدم النقض استندت إلى هذا الحديث: إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ. شو علاقة هذه بهذه؟ علاقة المسألة بهذه هي الحديث تحدث عن الذكر ولم يتحدث عن الفرج. عامة اللغة كانت الفرج كلمة عامة تشمل الجميع، لكن هنا إذا مس أحدكم ذكره. قال إذن المفهوم متاع أن غير الذكر إذا مس لا ينتقض به الوضوء. نعم، هذا استناد الرواية هذه. قال الشارح: ورد أي رد عدم النقض، رد هذا الحكم، لأنه مفهوم لقب. مفهوم اللقب عندهم ما يعملوش به اللقب. نعم، اللقب معناها اسم جامد وليس وصفا، فلو كان وصف نعم يمشي الحال، لكن بعدنا اسم جامد ما يعني ما يعملوش بالمفهوم بتاعه. وبالتالي رد هذا الاستدلال، ورد بأنه مفهوم لقب. ثاني هذه الروايات النقض. الأول عدم النقض، قلنا وهو الراجح في المذهب، وثانيها النقض واستظهره صاحب التوضيح صاحب التوضيح خليل بن إسحاق في كتابه التوضيح الذي شرح به جامع الأمهات أي ابن الحاجب، مختصر ابن الحاجب الفرعي، أن ابن الحاجب له مختصران، مختصر أصلي ومختصر فرعي. مختصر الأصلي هذا في الأصول، واختصره من كتابه منتهى السؤل والأمل في علمي الأصول والجدل، اختصر منه مختصر المنتهى. هذا مختصر، نقول مختصر الأصلي هذا هو لابن الحاجب، وعند المختصر الثاني اللي هو مختصر الفرعي الذي يعرف بجامع الأمهات، وشرحه كثير من الناس، منهم ابن دقيق العيد وابن عبد السلام وخليل رحم الله الجميع. واستظهره صاحب التوضيح أي خليل صاحب المختصر في حديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، وهذا يعني في فرجه عام يشمل فرج الذكر وفرج الأنثى. صاحب توضيح لي اعتمد على هذا الحديث هذا فرجح الرواية، رواية عن مالك التي تقول بالنقض. ولذلك نلاحظ أن الروايات عن الأئمة ليست منطلقة من فراغ، بل كلها مستندة إلى حجج وبراهين. أحيانا واحد يغلب هذا البرهان والثاني يغلب غيره بحسب ما يظهر له من الموازنة بين الدليلين. ورأينا أهدهم يتكلموا كلهم مالكية، بعضهم رجح رواية عدم النقض واستند إلى حديث، والآخر رجح النقض واستند إلى حديث. نعم لحديث من أفضى بيده إلى فرجه فليتوضأ، قال لأن الفرج لغة العورة، فيقع على الذكر أي ذكر الذكر، ذكر الرجل، وفرج المرأة. ثالثها، ثالث الروايات، لا نقضى إذا نص الظاهره، إذا نص الظاهر الفرج المرأة لا ينتقض وضوها، والنقض إن قبضت عليه، قبضت بيديها على فرجها ينقض. هذه الرواية إذا انفصلت، إذا مجرد مس من الظاهر لا تأثير ذلك على الطهارة على الوضوء، لا يجب عليها الوضوء. وإذا قبضت على فرجها بيدها ويديها، اثنين وردت روايتان بالإفراد وبالجمع أو بالتثنية عفوا، قبضت عليه بيدها أو بيديها، فإن هذا القبض منقض للوضوء. ويساوي القبض باليد على الفرج يساويه الإلطاف الذي ذكرناه قبل قليل، أي إذا أدخلت المرأة يدها وجزءا من يدها في فرجها فإن ذلك ينقض على هذه الرواية. إذن خلاصة القول ثلاث روايات: عدم النقض وهو إيه؟ المشهور وهو الراجح، نعم هو المعتبر. الثاني النقض، وهذا استظهره الشيخ خليل رحمه الله في توضيحه. والغريب الشيخ خليل رحمه الله والرجل هذا آية من آيات الله سبحانه وتعالى، نعم، في اختصار المذهب في كلمات معدودات تغني عن صفحات كثيرة. ومن قرأ هذا المختصر يعرف قيمة هذا الكتاب. أقول الشيخ خليل كثيرا ما يذكر في كتابه المختصر فاعتمده غيره ولو كان هو يرى العكس. وتبين لكم حتى بعض المسائل التي استظهر فيها الشيخ فيما يخصه هو، استظهر غير ما يقول الفقهاء المالكية من قبله. أم تبين راية لم يجي يشرح في كتاب، وهذا يظهر في قضية التوضيح لما يشرح في جامع الأمهات. ولذلك إذا أراد شخص أن يعرف رأي خليل في المسألة فلا يرجع إلى المختصر، المختصر هذا ألفى لقضية ما به الفتوى، أي اعتمد على الفقهاء من قبله، اعتمد أقوالهم حتى يفتي بها المفتي. لكن فيما يخص رأيه في الموضوع يرجع فيه إلى شروحه، ومن أشهر شروحه التوضيح، نعم، الذي شرح به قلنا جامع الأمهات، نعم. الرواية الثالثة هي التفصيل، المس من الخارج لا شيء فيه، القبض باليد منقض، الإلطاف منقض. قال وثالثها لا نقض إذا مس ظاهره، والنقض إن قبضت عليه أو ألطفت. قال الشارح والإلطاف أن تدخل يديها بين شفريها. قال الشارح وهذا آخر الكلام على ما ذكر الشيخ مما يجب منه الوضوء، وبدأ يفصل أمرا آخر وهو ما يجب منه الغسل، لأنه الآن كل في الطهارة الصغرى والكبرى، انتهى من الصغرى الآن ويتحول إلى الكلام عن الطهارة الكبرى أي الغسل. قال وهذا آخر الكلام على ما ذكر أو ما ذكر الشيخ مما يجب منه الوضوء. قال وأما ما يجب منه الغسل فخمسة على ما ذكر أي الشيخ. الأول أشار إليه بقوله، قال الشيخ أبو محمد ويجب الطهر، والطهر هنا يقصد به الغسل، مع أن حتى الوضوء طهر أيضا لكن هنا يقصد الغسل. ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة. بدأ بأول حاجة خروج الماء الدافق أي المني، قال مما ذكرنا لأنه ذكر قبل ذلك ولكنه ذكره في نواقض الوضوء، نعم. والفرق بين ما ذكره في نواقض الوضوء وما ذكره الآن في مسألة الغسل أن الأول بلا لذة، الأول نعم خرج منا بدون لذة، هذا يستوجب الوضوء فقط ولا يوجب الغسل، وهنا انتهى اللذة يوجب الغسل. وإذا ذكره هنا أو كرره إذا نستطيع أن نقول. قال ويجب الطهر مما ذكرنا من خروج الماء الدافق للذة في نوم أو يقظة. ويجب الطهر أي الغسل مما ذكرنا من خروج الماء أي المني الدافق، ماء دافق أي بمعنى المدفوق، والفعل بمعنى المفعول بكثرة في العربية، عرب تستعمل قضية وزن فاعل بمعنى مفعول، نعم. حكي الشاعر يقول واقعد فإنك أنت الطاعم الكافي، هو المقصود مطعوم المكسي، نعم، تستعمل كم فاعل بمعنى مفعول، نعم. الدافق بمعنى المدفوق أي المصبوب دفعة بعد دفعة لأجل حصول اللذة، أي هذا الخروج كان سببه خروج وجود اللذة بعكس الخروج الذي ذكره قبل ذلك. قال الشارح ظاهره أي ظاهر كلام المصنف ولو كانت غير معتادة. اللذة يعني تارة تكون معتادة وتارة تكون غير معتادة. فالظاهر لو أخذنا على ظاهر الكلام يشمل الجميع، المهم تكون فيه لذة ومعها خروج مني، سواء نتج ذلك عن لذة يعني معتادة أو عن لذة غير معتادة، مع أن لا الراجح في المذهب أن اللذة من شرطها أن تكون معتادة. أما اللذات غير المعتادة فلا توجب الغسل، وإنما توجب إيه؟ الوضوء. نعم، زي إيش المش معتادة؟ يعني كمن حك من جرب فخرج منه المني بسبب هذا الحك، أو هزته دابة وما إلى ذلك. والناس في هذه المسألة أجسامها تختلف. نعم، فإذا خرج المني بسبب حتى لو أحدث هذا الهز أو هذا الحك لذة، لكن عندهم بشرط أن لا يستمر عليها، يعرف أن صارت للذة ثم يواصل ذلك. أما إذا قطع ذلك فلا، نعم فلا يجب الغسل. وأما إذا وجد اللذة قلنا مع أنها فأصلها غير معتادة لكنه استمر عليها تصبح معتادة وتجب الغسل. نعم، قال ولو ظاهره ولو كانت غير معتادة، وهو كذلك عند سحنون، لكن قلنا هذا غير مشهور، وهو كذلك عند سحنون. إذن سحنون عند المهم أن المني خرج إثر لذة، بالضبط ندورهاش معتادة أو غير معتادة. نعم، هذا عن سحنون، وهو كذلك عند سحنون وابن شعبان صاحب كتاب الزاهي. والمشهور أنه لا يجب الغسل إلا إذا كانت معتادة، قلنا على هذا. قال الشارح أما إذا خرج بغير لذة أو للذة غير معتادة كمن حك لجرب فأنزل فلا غسل عليه. وإذا قلنا بعدم الغسل فهل يجب الوضوء أو يستحب؟ طيب الغسل هذا انتهينا منه، ما فيش غسل، لكن هل يجب الوضوء منه أو لا يجب؟ حسب ما قلنا قبل يجب، وهو المعتمد في المذهب، يجب الوضوء في الحالة هذه. فهل يجب الوضوء أو يستحب؟ قولان، قلنا الراجح منهما الوجوب. قولان نسب بهرام الأول لظاهر المذهب. بهرام هذا تلميذ خليل وله 3 شروح على المختصر، الشرح الكبير والشرح الأوسط والشرح الأصغر، نعم أو الصغير، 3 كتب. وقالوا خير من يعرف كلام خليل ويشرح هو بهرام، لأن تلميذه كان معاه شغل داخسة فهو يعرف كلامه. نعم ليه، لكن الشامل ليس شرحا لخليل، وإنما هو كتاب مستقل ألفه بهرام، ألفه واستقاه من شروحه، لكنه أصبح كمتن له ولا يشرح خليلا في الشامل. قولان نسب بهرام الأول لظاهر المذهب ووجهه بأن هذا الخارج، وجهه معناها دلل له، نعم، ووجهه بأن هذا الخارج له المني الآن له تأثير في الكبرى، أي في الطهارة الكبرى ينقضها، مال الصغرى باب أولى، أقل درجاتها إذا لم نقل بأنه يفسد الكبرى، فلا أقل من أن نقول يفسد الصغرى، وجهه توجيه عقلي، نعم، ووجهه بأن هذا الخارج له تأثير في الكبرى، فإن لم يؤثر في الكبرى فلا أقل من الصغرى. قال: وخروج المني للذة، وهو إعادة لكلام الشيخ ليربط بعضه ببعض. وخروج المني للذة أي لذة معتادة، موجب للغسل أو موجب للغسل، سواء حصل قال الشيخ في نوم أو يقظة. خروج المني في اليقظة ضروري من يكون معه لذة، فإن خرج من غير لذة قلنا يوجب الوضوء ولا يوجب الغسل. أما في النوم فمجرد خروجه يوجب الغسل، لأن النائم لا يستطيع أن يعرف هل حصل له لذة أو لا. قد يقول قائل إنه يعني استيقظ وهو في لذة، معروف هذا، إذن كأنه مستيقظ، لكن نحكم على اللي نام ووجد في لباسه ما يدل على خروجه المني منه.
ولا يذكر أنه رأى شيء
لا ولو ذكر، المهم يجد حاجة في ثوبه اللي هي المني، كانوا أحيانا يشك يعني هل هو مني أو مدي، كل ذلك تحدث عنه العلماء وقالوا إذا شك، هذا الشك أحيانا يكون بين شيئين، أحدهما مني والآخر غير مني، يعني بين مدي مثلا ومني، في الحالة هذه يجبون عليه الغسل. إذا شك وجد حاجه الآن وشك فيها هل هي مني أو مذي، هذا يجب الغسل. نعم. أما إذا شك يعني كأن المسألة الآن انقسمت إلى قسمين، 50% مني و50% ما يش مني، فالمالكية يأخذون بالاحتياط كأنهم أعملوا الشك هنا، لأن هي لما ينقسم الشيء إلى قسمين 50% 50%، هذا شك، وكان هم زلطة يصبح وهم، وكان هرقيل فوق يصبح ظن، ثم غلب الظن ثم يقين في النهاية. إذن المالكية أخذوا الشك في المسألة هذه ويأخذون به في عدة مسائل الشك الحقيقة. كويس. فإن شك في 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 ثلاثة أمور، ما عرفاش هل هو مني أو هو مذي أو هو بول، اختلطت عليه الأمور ثلاثة، شك في ما عرفاش، لا يجب الغسل، لأنه أصبح شك، إيه نزل لصة، لأن تفرق على ثلاثة، أصبح 33%، فأنزل عن الشك فلا تنتقضه، فلا تنتقض طهارته الكبرى. نعم. في نوم أو يقظة، قال بفتح القاف يقظة، ولا يجوز سكونها، وش يقظة؟ ضد النوم معروفة. في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، سواء خرج المني من رجل أو امرأة فإنه موجب للغسل، من رجل أو امرأة. قال الشارح: ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون، يعني ولا يشترط في خروج في وجوب الغسل من خروجه للذة، وهنا قلنا نحن موجب الغسل، لكن لا يشترط فيها أن تكون هذه اللذة مقارنة للخروج. هي الأصل فيها أن المني يقارن اللذة، لكن حتى ولو لم يقارنها صارت لذة ثم خرج المني فإنه موجب للغسل. نعم بالضبط. ولا يشترط في وجوب الغسل من خروجه للذة أن تكون اللذة مقارنة للخروج، فقد يجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة، إذا انتهت وتخرج بعدها بدون لذة، ولكنه تابع للذة فيوجب الغسل لخروجه بعد ذهاب اللذة، مثل أن يجامع فيلتذ ولم ينزل، ثم يخرج منه الماني قبل أن يغتسل. قبل أن يغتسل واضح المثل، جامع وحصلت له لذة ولكن شيئا لم ينزل منه، ثم بعد ذلك نزل المني بعد أن انتهت اللذة، يجب عليه أن يغتسل. فإن اغتسل بعد اللذة، يعني طولت يعني الفترة ما بين اللذة وبين خروج المني، فاغتسل بعد أن انتهت اللذة ثم بعد أن اغتسل خرج منه المني، لا يجب الغسل مرة أخرى، وإنما يجب منه هو ذاك. مثل أن يجامع فيلتذ ولم ينزل، ثم يخرج منه المني قبل أن يغتسل، هذه واحدة. أو يلتذ بغير جماع، المرة الأولى جامع، أو يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهابها جملة، ولم يغتسل عند اللذة. إذن هو التذ، وهذا الالتذاذ بدون الجماع، ثم بعد أن انتهت اللذة خرج منه المني، وهذا الدلع بدون جماع، والحال أنه لم يغتسل لتلك اللذة، هذا يجب عليه الغسل طبيعة الحال. قال الشارح: ووجوب الغسل في الأولى، إيش هي الأولى؟ أن يجامع فيلتذ ثم بعد فترة يخرج منه المني، فقسم لها قسمين، قسم ما اغتسلش قاع قل لا اغتسل، وقسم قال راني اغتسلت بعد اللذة وقبل أن يخرج المني قل لا غسل عليك. تمام. ووجوب الغسل في الأولى اللي هي جامع فالتذ ولم ينزل ثم يخرج منه قبل أن يغتسل، هنا الغسل واجب وجوب. نعم. والسبب في ذلك هو الجماع، إذ الجماع حتى ولو لم يترتب عليه إنزال فهو موجب للغسل. نعم. إذا التقى الختانان في الحديث، نعم، قد وجب الغسل. وهذا يعني نسخ ما كان في أول الإسلام من أن الغسل كان مترتبا على قضية الإنزال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الماء من الماء، إنما الماء من الماء. هذا الصحابي أيضا الذي رجل من الأنصار ناداه النبي صلى الله عليه وسلم فأعجله عن أهله، فخرج ورأسه يقطر، قال: أعجلناك؟ قال: نعم. قال: توضأ فقط. فهمنا أنه لم ينزل، هذا كان في البداية، ثم بعد ذلك تغير الحكم فأصبح معاش قضية إنما الماء من الماء، وإنما إيه قضية حكاية الجماع. إذا التقى الختانان، وسيفصل الشيخ المسألة بعد قليل. ووجوب الغسل في الأولى متفق عليه، وفي الثانية على المشهور. أي ثانية هذه؟ الثانية مسألة أن يلتذ بغير جماع ثم يخرج منه المني بعد ذهاب اللذة، هذا في الجماع أصلا، لكن اللذة حصلت ثم عقبها نزول مني، هذه أيضا فيه يغتسل صاحبها، لكن زي الأولى محل إجماع، لكن الثاني على المشهور. وهنا يتحدث على قضية الاتفاق وقضية المشهور داخل المذهب، داخل المذهب، لا يتحدث عن المذاهب الأخرى. نعم. وفي الثاني على المشهور، فلو خرج في الأولى بعد الغسل، خرج المني في الأولى المثل اللي جامع فيها بعد الغسل، قلناها معاش عاود، أيوة، لم يجب عليه الغسل ثانيا. لأنه قد اغتسل لجنابته، والجنابة الواحدة لا يتكرر الغسل لها. نعم. وهل يجب الوضوء أو يستحب؟ ما ربينا احنا قولان، وهنا كررها أيضا هنا، وقلنا المعتمد أنه يجب منه الوضوء. نعم. وهل يجب الوضوء أو يستحب؟ القولان المتقدمان. ثاني الموجبات من الأشياء التي توجب الغسل، قال والموجب الثاني أشار إليه بقوله أو انقطاع دم الحيضة. قال ابن عمر، وابن عمر هذا مش عبد الله ابن عمر وله سالم بن عمر، وإنما هو شارح الرسالة متأخر عند تقييد على الرسالة معروف. نعم. قال المفروض ما قالش ابن أبي زيد دم الحيضة، كان المفروض أن يقول دم الحيض، دم الحيض، أو يبين لماذا. صوابه دم الحيض أو دم الحيض، لأن كان انقطاع، انقطاع دم الحيض، قال صوابه دم الحيض، لأن الحيض أعم من الحيضة، لأن الحيضة إنما تطلق إذا تقدمها طهر، طهر فحيضة، إذا تقدمها طهر فاصل وتأخرها طهر، حتى هو فاصل هذه تسمى حيضة. والحيض ماهوش هكذا، والحيض شرعا هو الدم الخارج، انتبهوا معي في التعريف، هو الدم الخارج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على 15 يوما من غير مرض ولا ولادة. ترضى عليها قضية المرض ستأتينا إن شاء الله. إذن هو الدم الخارج بنفسه، كان هو مش خارج بنفسه، خارج بنفسه، كان خارج بمعالجة، ما هوش حي. لكن هذه تستوقفنا في حاجة، إذا 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 تناولت المرأة أدوية تستعجل بها الحيضة قبل موعدها، فيخرج الدم من المكان المعتاد إلى آخره، ولكن قبل موعده، فهل هذا حيض أو غير حيض؟ هذا حيض. ولذلك يتحدث علماؤنا عن مسألة المرأة التي تتناول دواء لرفع الحيضة بسبب الحج أحيانا، وخصوصا زمان يعني كانت المسألة متعلقة بالقوافل، أن أحيانا النساء يقدمن على تأخير الحيضة تناول أدوية تقديما، أدوية عربية، فإذا جاء موعدها الحيضة هل تعتبر حائضا؟ ما زالش دمه؟ لا، حتى لو كان بالمعالجة. قلنا يعني هو الدم الخارج بنفسه، قلنا حكاية كان جرح والله غيره، حتى في محله، المحل الذي يخرجون الحيض. نعم. إذا امرأة لأشهى مثلا تل والله غيره، والله أود والله غيره، فسبب لها الدم، هذا عندنا نزيف معروف يعني، فهذا ليس من قبيل الحيض، خرج بنفسه من فرج المرأة لا من مكان آخر الممكن حملها. أما اللي ما تحملش إذا خرج منها دم ولو من المخرج المعتاد، هذا اللي حكينا عليه، فلا يعد حيضا. نعم. الممكن حملها عادة، والممكن حملها عادة قالوا، أما اللي أقل من السبع هذه لا، هذه غير ممكن حملها، أقل من 7 سنوات، واللي فوق 70 حتهلا، وما يقارب يسموها مراهقة، مراهق صاحبها، المراهق في الأصل فيها المقاربة، أما واحد يقرب الشيء ويضيق فهو مراهق. ولذلك يتحدث العلماء عن قضية في الحج ترك طواف القدوم للمراهق، أي الذي ضاق عليه الوقت، ما عادش وقت عرفة، خلاص صل صل يوم عرفة، نعم، وبيمشي للجبل، نقول له والله لا هو لازم تجيب طواف القدوم لأنه واجب ولأنه كمال، المراهق خلاص سقط عنه طوافه القدوم، هذا يسموه مراهق. اختلف في مشهور عنها بالكسر اسم فاعل مراهق، شو اللي خلانا نمشي للحج احنا؟ قضية نعم قضية المراهقة في السن، المراهق هذا ينظر تنظره الدم ينظره النساء، فإن قرروا إنه حيض فهو كذلك، وإن قرروا إنه نزيف أو ما شبهه كذلك. أما يعني لما توصل تفوت المراهقة إلى عند الخمسين هذا حي لا يسأل عنه أحد إلا إذا شك في قضية النزيف اللي حكينا عليها، والله هذه مسألة طبية نعم، لكن الدم حي. من الخمسين إلى السبعين يسأل عنه النساء، والأطباء من باب أولى بطبيعة الحال، فإذا فاتت السبعين فاقت السبعين فليس بحيض جزما. خرج بنفسه من فرج المرأة الممكن حملها عادة غير زائد على 15 يوما، هذا الشرط الآخر، هذا القيد الآخر، غير زائد على 15. إذا استمر الدم 15 يوما فالزائد على ذلك لا يسمى حيضا، وإنما هو استحابة، وإنما هو استحابة كما عبر النبي صلى الله عليه وسلم نفسه عنها في حديث بنت حبيش فاطمة. غير زائد على 15 يوما من غير مرض ولا ولادة، من غير مرض لا، لأن تدخل احنا بعدها الاستحاضة مرض، هي استحاضة استمرار الدم أكثر من أسبوعين أكثر من 15 يوم يعتبر مرضا، نعم، ولذلك كلمة مرض هنا ما لهاش لزوم. أما الثانية صحيحة ولا ولادة، لأن الدم الذي يخرج بسبب الولادة لا يسمى حيضا وإنما يسمى نفاسا، نعم. ولا ولادة، لأن احترز بقوله خرج بنفسه من الخارج بجرح ونحوه من الفرج من الخارج، نعم، وكلمة ومن الفرج ليش قالها؟ قالها احترازا من الخارج من غير الفرج كالدبر مثلا. وبالممكن حملها احترز بهذه الكلمة لأن هي مش عارفة، طبعا أنتم طلبة علم تعرفوا المصطلحات هذه الاحتراز، لأن التعريفات يجب فيها باش تخرج المحترزات تحول أشياء ما تخشش معانا، نعم، من غير الفرج كالدبر ممكن حملها عادة من الخارج من الصغيرة كبنت 7 سنين واليائسة كبنت 70 وقيل 50، هذا قول ضعيف، وبغير زائد على 15 يوما مما زاد على ذلك فلا يكون حيضا فإنه يكون استحاضة، وبغير مرض من الخارج بسبب مرض غير الاستحاضة، هذا يطرد عليه فهم لنا، قالوا إذا خرج من الفرج وهو يعني في غير أيام الحيض به 15 أقصى حاجة فيها فإن هذا مرض، استحاضة المرض. وكلمه وبلا ولاده احترز بها من دم النفاس، ثم تحول يتحدث عن دليل الغسل عن دليل وجوب الغسل، قال ودليل وجوب الغسل منه اي من دم الحيض، ودليل وجوب الغسل منه قوله تعالى فلا تقربوهن حتى يطهر. وفي الموطأ من قوله عليه الصلاة والسلام لفاطمة بنت أبي حبيش دع الصلاة قدر الأيام التي تحيضين فيها ثم اغتسلي وصلي، لأن هي كانت مستحاضة فشكت النبي صلى الله عليه وسلم خروج الدم في مواعيد معروفة، فبين لها إنما هذا عرق. والحديث في الموطأ وفي صحيح البخاري. قال الشارح هو الموجب الثالث، أي موجبات الاغتسال. والموجب الثالث أشار إليه بقوله أو الاستحاضة، أي أو دم الاستحاضة. هذه أعترض عليه الشراح، أعترض على ابن أبي زيد كيف يحط الاستحاضة في موجبات الغسل. والاستحاضة احنا قلنا يعني تتوضأ وتصلي ولو كان الدم ينزل باستمرار. نعم، قال أو دم الاستحاضة. ابن عمر انظر كيف أوجب الغسل من انقطاع دم الاستحاضة، وهذا لم يروه أحد عن مالك ولم يقل به أحد من أصحابه. ونحوه في الفاكهاني، الفاكهاني أيضا من الناس اللي شرحوا الرسالة، وشرحه موجود مطبوع مخطوط عفوا وحقق. ونحوه في الفاكهاني. وقال ابن ناجي وشرحه مطبوع على الرسالة مع شرح الدروق. وقال ابن ناجي اختلف في انقطاع دم الاستحاضة على ثلاثة أقوال، فقيل لا أثر له نهائيا، وقيل تطهر منه استحبابا وليس وجوبا، وإليه رجع مالك، يعني استحب لها إذا انقطعت. يعني احنا الاستحاضة قلنا تتوضأ وتصلي، تتوضأ لكل صلاة، فإذا انقطع الدم تاع الاستحاضة مع جهها هل يجب عليها أن تغتسل ولا؟ قال القول المرجوع إليه، وبعض المؤلفين جمع الأقوال التي رجع إليها مالك، يعني كان يقول بعكسها ثم رجع إلى هذا القول. هذه أحد الأقوال، رجع إلى قضية الاستحباب. شو اللي حكى له الآن؟ إذا انقطع دم الاستحاضة فإنه لا يجب عليها الغسل وجوبا، وإنما يستحب في حقها. فإذا لم تغتسل فلتوضأ، لا شيء عليها بالضبط. وقيل تطهر منه استحبابا وإليه رجع مالك، والقولان في المدونة. وقيل إنها تغتسل منه وجوبا، هذا القول الأول على ظاهر نقل الباجي. قال مالك مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليها. الباجي قال قولين تاع مالك. نعم، قال مالك مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليها. مرة منها مرة قال هيك ومرة قال هيك، مش مرة تغتسل ومرة ما تغتسلش. نعم، وإنما الإمام مالك تردد في المسألة، لكن قلنا نرجع لإيش هو تغتسل استحبابا. نعم، وقال ابن القاسم ذلك واسع، أين اغتسلت فبها وإن لم تغتسل فبها كذلك، وهذا لا يتناقض مع قول مالك. في ظاهره ربما يكون بناتهم كذا، لكن يمكن أن يؤول قول ابن القاسم ليوافق قول الإمام بالضبط. أيوة، ذلك واسع يعني إذا لم تغتسل وتوضأت وصلت لا شيء عليها، وإذا اغتسلت لا اغتسلت اغتسال نحكو. إذا انقطع دم الاستحاضة، هذا موضوعنا، كانت مستحاضة، كانت مريضة، كان دم مستمر عليها ثم بعد ذلك توقف، هذا موضوعنا الآن احنا. القولان في المدونة، وقيل إنها تغتسل منه وجوبا على ظاهر نقل البدء. قال مالك مرة تغتسل ومرة ليس ذلك عليه، وقال ابن القاسم ذلك واسع. إذا أردت هذا فاعلم أنه لا اعتراض على الشيخ في قوله هذه كل كلام جاب كل بشي بينا لماذا قال ابن أبي زيد أو الاستحاضة، أي أو دم الاستحاضة جعل من موجبات الغسل. كيف يقول هذا قالوا ومالك ما ورد عنه هذا ولا عن أصحابه ولا غيره؟ بين الآن أن المسألة موجودة، بل وردت حتى الإمام قال مرة بالوجوب وقال مرة بعدمه أي الاستحباب، ولذلك لا حرج على ابن أبي زيد فيما ذكره هذا الكلام. وقال ابن القاسم ذلك واسع. إذا عرفت هذا فاعلم أنه لا اعتراض على الشيخ في قوله إن الغسل واجب. ثم انتقل يتكلم عن الموجب الرابع وأشار إليه بقوله أو النفاس، مرة لولا أو الاستحاضة أي انقطاع، كلنا نحكوا عليه إذا انقطع دم الاستحاضة، وهنا إذا انقطع دم النفاس. والاستحاضة نزيد معه، الاستحاضة عبارة عن مرض، عبارة عن استمرار الدم أكثر من وقت الحيض، فإذا استمر على أكثر من وقت الحيض أكثر وقت الحيض، وقت الحيض أكثره عند المالكية 15 يوما، فإذا زاد الدم على ذلك سميناه استحاضة. كان استمرت معها الاستحاضة هذه ديما ماذا تفعل؟ تتوضأ لكل صلاة وتوطأ وتصوم وتطوف بالبيت إلى آخره. فإن انقطع هذا الدم الاستمرار هذا يذكره الشيخ له، أو انقطاع الموجبات أو انقطاع دم النفاس. نعم، إذا النفاس انتهى انقطع الدم انتهى فإن هذا موجب للغسل بالضبط. نعم تمام. أو انقطاع دم النفاس بكسر النون، وهو لغة ولادة المرأة، الولادة سموها نفاس في اللغة. قال لا نفس الدم، مش الدم اللي يخرج مع العيل يسموه نفاس، لا الولادة نفسها سموها نفاس. ولذلك إذا ولدت المرأة بدون دم طبعا نعم تغتسل. وهي لغة ولادة المرأة لا نفس الدم، وشرعا النفاس معناه سواء يعني الحيض فهمناها خروج الدم من الفرج بنفسه يعني بدون معالجة وبغيره من المرأة الممكنة حملها غير زائد على ايه على 15 يوما. فدم النفاس هذا او قال وشرعا الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة. الدم إذن الخارج من الفرج لأجل الولادة، وهنا يختلف فيها عن قضية الحيض، الحيض العالي اختلف بالولادة، أما النفاس فالمسألة متعلقة بالولادة. نعم شرعا وشرعا الدم الخارج من الفرج لأجل الولادة على جهة الصحة والعادة بطبيعة الحال. فاحترز أو احترز الشيخ بالخارج من الفرج عن الخارج من غيره بطبيعة الحال، ولأجل الولادة عن الخارج لغيرها أي لغير ولادة كدم الحيض هذا لغير ولادة، ودم الجرح كذلك لغير ولادة. واحترز بجهة الصحة، واحترز بجهة الصحة والعادة من الخارج فيما زاد على مدة النفاس. مدة النفاس عند زي الحيض قلنا احنا 15 يوم، وما زاد فهو استحاضة. مرة النفاس قديش؟ 60 يوما. فإذا زادت الستين خلاص مع التالي يصبح دم مرض. نعم نعم. وهو ستون يوما. ودليل الغسل منه أي الغسل من الولادة سواء صاحبها دم أو لم يصحبها دم. الدليل على ذلك هو الإجماع، يعني لم يخالف أحد من الأمة في مسألة وجوب الغسل من الولادة. فاكهان، خش موضوع آخر، دم الاستحاضة أحمر رقيق، ودم الحيض والنفاس أسود كدر. دم الاستحاضة أحمر رقيق، هو الفقهاء يتحدثون عن قضية إذا ميزت المرأة بين دم الاستحاضة ودم الحيض. انتهينا حتى قبل لا توصل 15 يوم، إذا عرفت الدم تغير، من يعني من وضعه الذي سميناه به حيضا إلى دم آخر يدل على المرض كان ميزة المرأة، خلاص نعم يعتبر هذا الأخير مرض، يعتبر مرضا. وأما المشكل اللي نقعده فقط نعده في الأيام بس، هي قضية عدم التمييز. إذا لم تميز المرأة، إذا ميزت انتهينا، حتى لو عرفت أن الحيض ثلاث أيام واللي بعدها رأوا دم آخر مخالف الدم الثاني لا نسميه حيضا، لكن في حالة ما اختلط عليها الأمر تصبح قضيتها على الاعتياد الأول، كان هو مثلا على عادتها 10 أيام واستمرت بعد ذلك نقول لفوق العشرة، هدف لو نستظهر لا إذا ما ميزنا ثلاث أيام بس، إلى أن يوصل استظهار 15 يوم، بعدها خلاص ما عادش عرفنا من بعضها، تصبح كأنها 15 يوم، فتصبح في الشهر 15 يوم على حيضتها و15 يوم على طهارتها وهكذا. الموجب الخامس أشار إليه بقوله، قول الشيخ أي موجبات الغسل، أو بمغيب الحشفة، هذا الموجب الخامس أن تغيب الحشفة. قال وهي رأس الذكر، وهي الكمرة، ومنهم من يسميها الفيشة والفيشلة، في الغالب هي هذه يعني من تسميات المصريين. يريد أن تغييبها كلها أو قدرها من عسيب المقطوع الحشفة من البالغ بانتشار أو غيره لف عليها خرقة أم لا في الفرج، هذا موجب للغسل. قال الشيخ وإن لم ينزل، فكانت في الفرج، قال سواء كان فرج آدمية أو بهيمة، حية أو ميتة، أو في الدبر من الذكر وغيره، موجب للغسل. نعم. وإن لم ينزل من مغيب الحشفة، والأصل في ذلك ما في الموطأ ومسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع وجهدها ثم جهدها فقد وجب الغسل، فدل ذلك على أن حديث إنما الماء من الماء منسوخ. قال وهذا الحديث ناسخ لما رواه مسلم من قوله صلى الله عليه وسلم إذا أعجلت أو أقحط فلا غسل، ولما روي من قوله صلى الله عليه وسلم إنما الماء من الماء، هذين اثنين نسخت بقوله صلى الله عليه وسلم إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل. الحديثان منسوخان في صحيح مسلم، ثم بعد أن ذكر أن مغيب الحسفة موجب للغسل جرته المناسبة إلى ما يترتب على إدخال على مغيب الحشفة من أشياء أخرى لها مناسبة فحطها مع بعض. قال ومغيب الحشفة في الفرج يوجب الغسل ويوجب الحد ويوجب الصداقة ويحصن الزوجين ويحل المطلقة ثلاثا للذي طلقها ويفسد الحج والصوم أي ويفسد الصوم كذلك. نعم. هذه المسألة نضطر أن نتوقف عندها حتى نفصلها إن شاء الله تفصيلا في درسنا القادم. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.